بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم ندخل في الكلام عن آداب البيع والشراء. بيع والشراء أحله الله سبحانه وتعالى، وهذا من المباحات. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع هو تبادل المنافع، أعطيك أنا فلوس وتعطيني أنت في المقابل البضاعة التي أريد، وهذا أباحه الله سبحانه وتعالى للناس. وكان في السابق الناس يتبايعون فيما بينهم ولم يكن عندهم ورق نقدي، وإنما كان الذهب، فالذهب هذا كانت صكوك، هذه الذهب أو فضة تقوم بقيمة معينة، فأعطيك أنا درهم ولا درهمين، ولا إذا صارت 10 دراهم تصير دينار، أعطيك وأخذ في مقابلها بضاعة. ثم بعد ذلك لما كثرت البضائع واستثقل الناس حمل الذهب، صارت الذهب عبارة عن أرصدة، هذه الأرصدة موجودة في البنوك المركزية، فورقة الدينار اللي موجودة عندك تساوي بالجرام كم ذهب، لها قيمة مقابل الجرام. أما إذا كانت هذه الورقة لا يعادلها ذهب فتصير ورقة لا قيمة لها. وهذا السبب اللي قاعد تسمع عن أن والله العملة الفلانية نزلت، ولا العملة الفلانية تباع في الكيلو، ولا العملة الفلانية أصبحت ورق لا معنى له، لأن هذه العملة الفلانية يقابلها بمقابلها بالجرامات من الذهب مودعة في البنوك العالمية أو في البنك المركزي، وإلا لا استطاع كل إنسان يسوي له مصنع في بيته ولا يحط له مطبعة ويقعد يطبع فلوس ويوزع لشعبه ويعطي شعبه أموال مزورة، ففي النهاية تصير لا قيمة لها لأنها لا تعادلها ذهب. الشاهد من هذا أن قوام الحياة المال، كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي قوام الحياة، قيام وقوام الحياة إنما هو المال، وهذا المال محبب للنفس، فالله سبحانه وتعالى جعل في هذا المال نوع من الانتفاع والتبادل عن طريق التجارة والبيع والشراء. ولذلك حسن الخلق وحسن التعامل وتعلم الآداب في التعامل بينك وبين الناس يعني يحبب الناس في دينك، حتى أنه اشتهر في التاريخ أن الناس في شرق آسيا دخلوا في الإسلام لم يدخلوا عن طريق الفاتحين، ولم يدخلوا عن طريق الحروب في الفلبين وأندونيسيا، وهي أعظم دولة إسلامية وأكبر دولة إسلامية، ما دخل أهلها عن طريق الحرب مع المسلمين، إنما دخلوا عن طريق التجار المسلمين الذين باعوا، تجار الحضارمة جاءوا إلى هناك إلى شرق آسيا وباعوا واشتروا مع ملوك هذه الدول واقتربوا من الملوك أكثر، فكتب الله سبحانه وتعالى الإسلام لملوكهم فأسلمت الشعوب بعد ذلك. وإلا من نظر إلى هذه الدول وبعد مسافتها وأراضيها الشاسعة، يعني بعضهم 6000 جزيرة أصلا، شلون توصل الإسلام؟ لعلم حقيقة أن حسن التعامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على رجل كان في بني إسرائيل، كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، ما يصير عنده مثل بعض الناس عنده فجور بالخصومة، إذا زعل تسمع الصراخة والصياحة والمكر والتهديد والسب والشتم والظلم للآخرين، هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعضري جواب صخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار في النهار، يعني يبغض الله سبحانه وتعالى كل إنسان صاحب صوت مرتفع فاجر في الخصومة، يصيح على الناس، يقضي ليله خامدا نائما ويقضي نهاره كالحمار يدور، يسعى على نفسه وذاته وليس عنده أدنى مسؤولية واهتمام في بلده أو في أهله أو في قرابته أو حتى في دينه. لذلك جاءت الشريعة تعلم الإنسان الآداب. ذلك العلماء يقولون تعلم آداب البيع يسمى علم الحال. علم الحال يعني احنا نقول كل مسألة من المسائل أو كل شيء في حياتك تبي تدخل فيه لازم تتعلم أحكام الحلال والحرام المتعلقة بهذا الشيء. يعني مثال: تبي تحج لازم تتعلم أحكام الحج. أنا ما أقول لك الآن تعلم أحكام الحج، لا، إذا بتحج لازم تتعلم أحكام الحج حتى تحج حجا صحيحا، تعرف الأركان وتعرف الواجبات وتعرف المستحبات وتعرف المكروهات وتعرف الشروط وغيرها، حتى لا تخل بشيء أو بعمل من الأعمال بعدين تقول والله أنا ما أدري أن هذا واجب، فتعرف ما هي الواجبات التي تجبر بدم، ما هي الأركان التي لا تجبر ولا بد من الإتيان بها إلى آخر ذلك. تبي تصلي لازم تعلم الصلاة، تعلم ولدك شلون يصلي، أول مرة تحضر صلاة الاستسقاء لازم تعلم كيف صلاة الاستسقاء، يا جماعة علموني، أول مرة تصلي الاستخارة يا جماعة علموني شلون صلاة الاستخارة، أول مرة تصلي الكسوف والخسوف يا جماعة علموني شلون صلاة الكسوف والخسوف. تبي تصوم تعلم أحكام الصوم، تريد أن تخطب الجمعة تعلم أحكام الجمعة، تريد أن تتزوج تعلم أحكام الزواج. ذلك أنا والله أنصح كل أب وكل أم قبل أن تزوج بنتها لازم تجلس معاها غير جلسة مسألة عرس، غير جلسة حفلة، غير جلسة إعداد للنفنوف، غير تجلس معاها جلسة تربوية تعلمها حقوقها وواجباتها. والحمد لله هذا جزء من المقرر عندنا في الجامعة في الشريعة، المرأة المسلمة بين الحقوق والواجبات. يعني هذا جزء من المقرر الآن لندرس الطلبة، لابد أن تتعلم المرأة الواجبات التي عليها والحقوق التي لها، سواء كان قانونا ودستورا أو كان شريعة وقرآنا وسنة. تعلم ما الذي يجب عليها وما الذي يجب لها. قضية ليست انفلات، والقضية ليست استعباد، ليس الرجل يستعبد المرأة ولا المرأة كذلك تستذل الرجل، إنما حياة تقوم بالتفاهم، فكل منهما يكمل الآخر. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في الثناء على المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، القانتين والقانتات، الصابرين والصابرات، الصادقين والصادقات، إلى آخر ما ذكر الله في سورة الأحزاب. كل ذلك ليبين لك أنهم في التكليف سواء وفي الجزاء سواء. الله راح يدخل الجنة نساء ورجال، وراح يدخل النار نساء ورجال، وأمر بالصلاة والعبادات نساء ورجال، ونهى عن الحرام نساء ورجال، ثم خص كل منهما بما يتفق مع شخصه وكينونته وخلقته، فخص هؤلاء بأشياء وخص هؤلاء بأشياء، وليس أحسن من الله دينا وليس أحسن من الله قيلا أو حديثا. شاهد، هذا يسمونه علم الحال. علم الحال على الإنسان أن يتعلم الشيء قبل أن يدخل في أحكامه. ذلك كانوا يتعلمون الأحكام، حتى الحلاقين، الحلاق يتعلم الأحكام، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. وأذكر كنت مقولة قرأتها عن الإمام الشافعي لما جاء إلى الحج، فحج البيت، فبعدما انتهى رضي الله عنه من الحج يقول رحت إلى الحلاق، والحلاقين مثل الآن كانوا حول الحرم، يقول فأتيت إلى الحلاقين بعدما طفت بالبيت، وأتيت إلى الحلاقين، لأنك أنت لك أن بعدما ترجم جمرة العقبة إما أن تحلق عند الجمار ولا تطوف بالبيت ثم تحلق. فالشاهد يقول جيت عند الحلاق، فلما أتيت إلى الحلاق أعطيت ظهري للكعبة، فقال، هو ما يعرف الشافعي، فقال يا رجل اتق الله ولا تولي البيت ظهرك، لا تولي البيت ظهرك، لا تخلي ظهرك للبيت. قلت في نفسي هذه واحدة، هذا فقيه ولا حلاق؟ يقول فتعدلت، فبعدين قدمت له الجانب الأيسر من رأسي، فقال يا رجل ابدأ باليمين، هذا نسك، ابدأ باليمين. قلت هذه الثانية، هذا عالم، هذا مو حلاق. يقول فأعطيت الجانب اليمين، يقول فجعلت أساومه، أقول بكم تحلقني، كم تأخذ مني؟ فقال يا رجل اتق الله، هذا نسك، لا تساوم في النسك، هذه عبادة لا تساومني فيها. يقول فقلت هذه ثالثة. يقول فلما حلقني وانتهى قمت يقول أتكلم، فقال يا رجل بعدما تؤدي النسك استقبل القبلة وادعو الله سبحانه وتعالى، فثمة يجاب الدعاء بعد الانتهاء من الأنساك. قلت أأنت فقيه أم حلاق؟ أنت شنو، فقيه ولا حلاق؟ فقال أدبنا الرجل الصالح، كان فلان، يقصد عالم الحرم في ذلك، حتى إذا انتهى من درسه أتانا فأدبنا وعلمنا وأعطانا أحكام الحلاقة. كان إذا انتهى من درسه، إذا انتهى من درسه ومن علمه، يقال أنه عطاء بن أبي رباح كان مفتيا، كان إذا انتهى من درسه أتانا فعلمنا، يقول أدبنا الرجل الصالح، يقصد مفتي الناس في ذلك الوقت، كان إذا انتهى من درسه أتانا فعلمنا وأدبنا ونصحنا ووعظنا ثم انصرف. شاهد من هذا، يسمون هذا علم الحال، أن يتعلم الإنسان أحكام الحلال والحرام. فمن ذلك أن نتعلم الآداب المتعلقة بالبيع والشراء، مثل ما أن البائع والشاري، أو على الأقل البائع يتعلم شلون يعرض سلعته، مثل ما أن البائع يتعلم شلون يقدم سلعته بطريقة، وهذا الآن أصبح علم يدرس، علم الدعاية وعلم العرض وعلم كسب الزبائن ومحاولة تقديم الفرص للزبون، خذ قطعة والثانية مجانا نعطيك خصم 70%. حتى أني قرأت أن أحد شركات المشروبات الغازية المشهورة تضع ما نسبة 20% من الأرباح على الدعاية بس، حتى تجدد في نفس الناس الرغبة والحب للتعلق بهذه المشروبات الغازية. صح، البائع يتعلم هذا، البائع يتعلم طريقة الجذب، طريقة العرض، شلون أعرض بضاعتي، شلون أستطيع أن أستقطب الزبائن، إما من خلال أستقطب الزبائن من خلال أسلوبي، أو أستقطب الزبائن من خلال الإثارة داخل المحل والعرض، أو حتى من خلال المسجل الآن اللي قاعد يشغلها والشريط اللي يحطه. ففي زبائن تحب أغاني، في زبائن تحب موسيقى هادية، في زبائن تحب قرآن، في زبائن تحب إذاعة القرآن، وهكذا أستقطب. هذا كله نوع من أسلوب العرض، وإن كان كل واحد على نية، الله يأجر على نية إن شاء الله، أنا ما أدخل في النوايا، لكن ما لا شك أن استماع الذكر خير من كل شيء، لكن يبقى في النهاية هو يتعلم الإنسان كيف يكسب الزبون. لكن في المقابل إحنا مطلوب منا شرعا أن يتعلم الإنسان آداب البيع الشرعية. أول أدب من آداب البيع أن يتجنب الإنسان بيع الحرام،
يتجنب الإنسان بيع الحرام. ليش؟ لأن الحرام ممحوق البركة. ليش؟ لأن صاحب الحرام ملعون، وعلى رأس الحرام المخدرات، على رأس الحرام الخمور، على رأس الحرام الحشيشة والحبوب المهلوسة التي تؤدي إلى الإضرار والفتك. حتى أني تفاجأت أنه دولة مجاورة جعل الناس، يعني أصحاب المزارع كان قبل يزرعون فيها العيش، يسمونه عيش العنبر، كان يزرعون فيها العيش، أحسن أنواع العيش تزرع في هذه الدولة. قام المزارع شاف أن عيش العنبر ما منه فايدة، ما يطلع ربح كثير، فحولوها إلى زراعة الحشيش والأفيون، وأصبحت هذه الدولة تشكل خطرا كبيرا في زراعة الحشيش والأفيون وتصديره إلى الدول المجاورة. ليش؟ لأن الإنسان يبي الرزق السريع ويبي الأموال ويحصل على فلوس. واحد جرام هيروين نقي يساوي 70 دينار، ولو حط لي 5-10 كيلو عيش ما يساوي لي حتى دينارين، وهو يقارن بين هذا وهذا، أيهما أفضل؟ لا شك أن هذا أفضل عنده. فلذلك يسعى الإنسان في بيع وزراعة الحرام. أول أدب من آداب آداب البيوع، إحنا لما نقول أدب فيها آداب واجبة وفيها آداب مستحبة، أول أدب من آداب البيع أن يتجنب الإنسان بيع الحرام قدر المستطاع، ولو كانت نسبة الربح 1000%، ولو كانت نسبة الربح 2000%، فإن الله تعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كل شيء فيه حرام ممحوق، وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله للناس أن يتبايعوا وحرم عليهم الحرام سبحانه وتعالى. ذلك لو تشوفون أنتم الحرام، الله سبحانه وتعالى مو يلعن بس اللي ياكل الحرام، يلعن اللي ياكل الحرام واللي يتداول الحرام واللي يوزع الحرام واللي يشيل الحرام للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، شارب الخمر ملعون، وعاصره ومعتصره وحامله والمحمول إليه، كلهم سواء. شوف أكثر من 7 عدهم النبي صلى الله عليه وسلم: الشارب والعاصر والمعتصر يعني طالب عصرون له، والحامل والمحمول إليه، وجالسه، الجماعة اللي قاعدين معه على الطاولة. ليش؟ لأنه حرام. ذلك أول أدب من الآداب، تجنب الحرام قدر ما تستطيع. أي شيء فيه حرام لا تبيعه. ما أقول لك أنا لمصلحة بلدك بس، حتى لمصلحة دينك وعيالك أنت أصلا، فإنك لو وقعت بمصيبة أو وقعت بكارثة أو وقعت بضرر، والله لو تقعد تصيح مني ل100 سنة لقدام ما حد يستجيب لك، الله ما يستجيب دعاء. دعاؤك محجوب ومردود عن الله سبحانه وتعالى بسبب أنك أكلت الحرام. شوف النبي أعطاك تصوير، قالك رجل يطيل السفر، يعني تصور أن واحد ماشي في ناقة صار له 2 شهر وهو يمشي، رجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، تعبان، حالته تستلزم العطف، حالته تستوجب الرحمة، وما في أرحم من رب العالمين. أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء، يعني قاعد يعترف، يطلب منك، يقول: يا ربي يا ربي. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يشخص حالته، قال: مطعمه حرام، مأكله حرام، غذي بالحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له؟ ما يستجيب الله له. لو تقعد تصيح واحد يقول لي: شيخ أنا صار لي 7 سنين أنا أدعو، بنتي مريضة، الله ما استجاب لها، ليش؟ قلت له: ليش؟ راجع نفسك، ايش حق أنت زعلان؟ راجع نفسك، شو مسوي أنت؟ شوف الحرام اللي قاعد تاكله، شوف الرشوة، شوف الدوام اللي طكرت وطلع اللي مو قاعد داومة، الأموال اللي قاعد تاكلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، يعني حرمة الأموال كحرمة الدماء، فمن يأخذ فلس واحد كأنه قتل إنسان، كأنه أسال دمه. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، يعني كشدة حرمة هذا اليوم، يوم عرفة، في يوم الجمعة، في شهر ذي الحجة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة 9 من ذي الحجة، في يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك، فقال: في أي يوم، في أي شهر، في أي بلد، كلها أشياء محرمة. قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فلذلك أي فلس حرام تدخل على نفسك، سواء كان طريقة الأخذ أو طريقة الدفع أو طريقة الأكل، كلها إذا دخلت على نفسك في الحرام فإنها ستنعكس على بيتك وعلى أولادك. سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. إذا أنت تطيب مطعمك الله يستجيب دعوتك. وبعدين الجسم الحرام مو كفو يقعد في الجنة يجاور إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم الصلاة والسلام، هذا مو كفو، هذا لازم يدش جهنم، ينشوي بجهنم، ينطبخ بجهنم، ها يفوحون بجهنم شوية حتى تروح منه نسبة الحرام ويبقى الحلال، بعدين ينقل إلى الجنة إذا كان موحدا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. الجسم اللي ينبت من الحرام النار أولى به. وهذا الكسب السريع ما منه فائدة، هؤلاء اللي تسمعون عنهم اللي طلع صاروخية وكسب كسب سريع وفجأة صار عنده أموال، إما مشتغل بالحشيش ولا بالمخدرات ولا بغسيل الأموال ولا بغيرها، هذا سرعان ما الله سبحانه وتعالى يصيبه، أما بانهيار اقتصادي أو بمرض يدب في قلبه، وإن لم يأته لا هذا ولا هذا. واحد يقول وناس كثيرين عرفهم ها هم عايشين كلا وشروا وباقوا وبعدين تابوا، من قالك الله قبل توبتهم؟ من قالك الله سامحهم عن هذا الحرام اللي سووه؟ من اللي قالك؟ من اللي قالك؟ نعم تشوفه تاب، تشوفه تصدق، تشوفه بنى مساجد، تشوفه فعل أعمال خير كثيرة، لكن من قالك الله سامحه عن هذا الماضي؟ من قالك الله سامحه؟ ما حقوق، يقول علماء حقوق العباد مبنية على التقاضي، يعني الأشياء اللي أكلتها أنت من الناس، الحرام اللي أنت أخذته، الله سبحانه وتعالى يقاضيك عليها. حقوق الله مبنية على التسامح، شيء في حق الله الله يتسامح عنه، مقصر في صوم، مقصر في زكاة، مقصر في حج، مقصر أشياء يتعلق بالله مبني على التسامح، الله يتسامح ويتجاوز ويغفر. لا شيء متعلق بالناس مبني على التقاضي ومبني على الوفاء، لا بد أن توفي به، وإلا أن الله سبحانه وتعالى سيقتص منك يوم القيامة. ذلك يقول أهل العلم أول أدب من الآداب أن الإنسان يتجنب المحرمات، لا يبيع أي شيء في شبهة ولا يبيع شيء في حرام علشان ما يدخل على أهله نوع من الحرام. واحد سألني والله مسكين اشتغل في محل جزارة لحم، جزار لحم، فقال لي شيخ أنا شو أسوي، المعزب يغش ويجبرنا بالغش. قلت له شلون؟ كان يقول يأتي بخروف استرالي ويقص الخروف يقطعه ويعلقه، وإذا جاء واحد طلب منه قال أبي خروف عربي راح دش داخل وعطاه من الاسترالي وقال هذا 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 عربي، أنت مو تبي ربع، هذا ربع خروف، تبي يأتي بخروف مهجن ويقول له هذا خروف عربي، يأتي بخروف إيراني ويقول له هذا خروف شامي. وخاصة اللحوم الناس ما تعرف القديم من الجديد، مو بس كذي يعني ما بيدخل بتفصيل، ما تعرف الخروف المخصي اللي تقطع أنثييه من الخروف غير مخصي، ما يعرفون الأنثى من الذكر أصلا. هو يأخذ لحم، الأنثى لحمها يكون زفر وما يكون جيد، الذكر لحمه أطرى، ما يعرفون هذا، عطني لحم ما يدري شنو، هذا غش، يصير فيه غش، من يعلم هذا؟ ما يعلم فيه إلا الله. يقول شيخ والله يا شيخ كان يأمرنا ويجبرنا، يقول حق واحد عطني لحم، يقول يجيب لحم نعجة، النعجة لحمها أرخص خاصة إذا ولدت تصير بطنها زفر، ويروح يقصص عليه يقول تفضل هذا لحم خروف، يقول له عطني لحم خروف عربي، يروح يجيب له إيراني ويعطي، يقول له عطني لحم خروف شامي وهو أغلى أنواع الخروف الشامي والنجدي، يروح يجيب له مهجم من داخل ويعطي. يقول شيخ ماذا نفعل؟ هذا رزقنا فماذا نفعل؟ طبعا احنا أمرنا بالنصيحة أن ينصح الإنسان، فإن أبى فعليه أن ينسحب من هذا المكان ويعوضه الله سبحانه وتعالى خير، وبالفعل الله سبحانه وتعالى عوضه مكان خير من المكان الذي كان فيه، لأن الإنسان لا يدخل على نفسه حرام ولا يكون شريكا مع الغشاش، يكون شريكا معه في حرامه وفي أذيته للناس. إذن هذا أول أدب من الآداب أن يتجنب الإنسان الحرام، فرأس مالك سمعتك، رأس مالك السمعة الحسنة كما قال أبو العتاهية، واجعل المال إلى الله زادا، واجعل الدنيا طريقا وجسرا، إنما التاجر حقا يقينا، تاجر يربح حمدا وأجرا، هذا التاجر الحقيقي الذي يربح الحمد والأجر. الأدب الثاني أن يجتنب الإنسان البيوع المنهي عنها. طبعا ثمة أنواع من البيوع محرمة، أنواع من البيوع محرمة متعلقة بطريقة الأخذ وطريقة الدفع، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيع الغرر، بيع الغرر بيع الغش، أي بيع فيه غش نوع من الغش هذا بيع محرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. قال هالكلام هذا لأن نزل مطر وواحد عنده شعير، فالماء إذا دخل داخل الشعير يصير وزنه ثقيل، يتشرب من الماء، شو يسوي؟ المفترض أنه ينشر الشعير على 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 الأرض أو على مكان حتى ينشف من الشمس بعدين يبيعه، فش قام يسوي؟ قام يخلي اللي أصابه ماء تحت لأنه وزنه ثقيل والناشف فوق، فإذا جاء واحد قال عطني 5 كيلو شال 5 كيلو من تحت وحطها، هي 5 كيلو مع الماء في حقيقتها هي 3 كيلو شعير، لكن مع الماء تصير 5 كيلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب صبورة يعني كومة من الشعير، فدخل إيده داخل فإذا هي مبلولة بالماء كلها ماء، فقال صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني، أنت مو من أصحابي، أنت مو من أتباعي، أتباعي ما يغشون الناس، وقال من غشنا فليس منا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على حال هذا الرجل بغشه. فيتجنب الإنسان البيع، هذا نوع من البيع يسمونه بيوع الغرر، يعني اللي فيها نوع من الضرر بالآخرين، وعندي محاضرة كاملة في السابق في المناهي الشرعية عن البيوع المحرمة وأنواعها، بيع العينة، بيع النجش، هذه كلها أنواع بيوع محرمة مدارها كلها على الغش، هذه البيوع كلها مدارها، ترى أكثر البيوع مدارها على الغش. ولذلك يقول كل شيء يسبب الشحناء بين أهل الإسلام، كل شيء يسبب الغبن للإنسان اللي أمامك نهى الشارع الحكيم عنه، ولذلك قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ليش؟ لأن إذا اليوم جاري يبيع بدينار أروح أنا أتعمد أقول حق الزبون تعال أنا أعطيك ب750، إذن أنا أغضت جاري وكدرته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. أو تسوم على سومته، هذا قال لك يبقى أنا كم أعطاك، هذا أعطاك بدينار، يأتي واحد ثاني قال يبقى أنا أعطيك دينارين بيعني إياها، فأنت جعلت بينهم شحناء وجعلت بينهم البغضاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء يؤدي إلى أن تغر الصدور، وعن كل شيء أن يكون بين الناس شحناء. كذلك من الأدب في البيع أن لا يبالغ الإنسان في الربح. نعم باب الربح مفتوح لك، لكن تأتي ببضائع صينية قيمتها دينار تروح تبيعها ب10 دنانير، هذا نوع من المبالغة. خذ الرزق صح، ما حد قال لك أنك أنت لا تربح، أربح أربح بنسبة مثلا 200% 300%، اللي بدينار بيعه ب3 دنانير ما عليه، لكن يكون عندك نوع من المبالغة، فهذا من عدم الرحمة في الناس. في شريط جيد أنا أنصح باستماع للشيخ محمد المنجد يحفظه الله، اسمه كما تكون يكون الله لك، كما تكون يكون الله لك. يقول إن أحسنت أحسن الله لك، إن ضيقت ضيق الله عليك. مثل ما تكون لخلق الله، الله يكون لك سبحانه وتعالى. إن تحسن يحسن الله لك، إن تعفو يعفو الله عنك، إن تسامح يسامحك الله، إن تستر يسر الله عليك، إن تغفر يغفر الله لك، إن توسع يوسع الله عليك، يعني إن تنظر الناس وتمهلهم يمهلك الله سبحانه وتعالى، إن تشدد يشدد الله عليك، إن تظلم يعاقبك الله بظلمك يوم القيامة، وهكذا. وأتى على ذلك بأدلة عجيبة كلها من السنة، وعندي حتى في خطبة جمعة كيفما تكون يكون الله سبحانه وتعالى لك. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرحماء يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما تكون للناس يكون الله تعالى لك. فإن ترحم يرحمك الله، وإن تعفو يعفو الله عنك، وإن تغفر يغفر الله لك، وإن تيسر ييسر الله عليك، وإن تسامح يسامحك الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لرجل كان قبلكم. ليش؟ كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهذا من أدب البيع، أن الإنسان يكون في الناس رحيم ولا يكون في الناس مبالغا في كسب الربح أكثر من اللازم. باكر إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.